بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد من يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. هذا الباب عقده في إجلال العلماء وأيضا مكانته. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال: هل العلماء من شعائر الله أو من حرمات الله؟ أنا يدخل في الشعائر، ويريد الاستدلال بهذه الآيات على أن تعظيم العلماء هو تعظيم شرع الله جل وعلا، لأن الإنسان لما يعظم العلماء ويحترمهم ويجلهم ليس لأجل ذواتهم، ليس لأجل ذواتهم، وإنما لأجل العلم الذي معهم الذي يحملونه. فهذا تعظيم لله أنه يعظم العلم، علم الكتاب والسنة، فهو تعظيم لله جل وعلا وتعظيم لشعائره. قال: وقال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذه الايه في من يؤذي اهل الايمان، ولا شك ان اذيه العلماء والتنقص بهم اعظم، لأن مكانتهم أعظم. ولهذا قال الله عز وجل: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا جاء لفظ بلفظ من آذى، ولفظ صحيح البخاري: من عادى لي وليا. أخرجه الإمام البخاري من طريق محمد بن عثمان بن قرابة عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة. وهذا الإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم حتى قال الذهبي: لولا هيبة الصحيحين لقلت بضعف. ولو نظر الناظر وتأمل يجد أن الإسناد ليس فيه ضعف، فخالد بن مخلد القطواني وإن كان ضعيفا لكن روايته عن أهل المدينة مستقيمة، كما قال أهل المعين وغيره. فهو روى عن سليمان بن بلال فروايته صحيحة عنه. وأما شريك بن أبي نمر فهو ثقة، وإن أخطأ في حديث المعراج، أخطأ في بعضه لكنه ثقة، وإنما حصلت له أوهام في حديث الإسراء والمعراج، بينها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. وأما عطاء فمنهم من قال أنه عطاء بن أبي رباح، ومنهم من قال أنه عطاء بن يسار، وهو أصح لأنه مدني، عطاء بن يسار مدني، وكلاهما ثقة، وقد سمعا من أبي هريرة، فالحديث صحيح، وقد جاءت له شواهد منها حديث عائشة وإن كان إسناده فيه شيء. حديث عائشة عند أحمد الزهد. وجاء أيضا من حديث أنس حديث أبي أمامة، لكن أكثرها فيها ضعف، ولكن هذا الحديث صحيح وهو في صحيح البخاري. ووجه الشاهد منه قوله من عاد، قول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب أي علمته بالمحاربة، أي من آذى أولياء الله عز وجل وآذى العلماء فإنه يحارب الله سبحانه وتعالى، وأيضا يستعد لمحاربة الله له، مستعد أو يستعد لمحاربة الله له. ولهذا تجد الذي يعادي العلماء يتكلم عليهم وتنقصهم غالبا ما يندو، غالبا ما يندو، إما أنه ينتكس ويموت قلبه، وأيضا يترك ما كان عليه من العلم، أو ينشغل بالدنيا، شغله الدنيا عن الخير أو غيره. ولهذا تعلمون كلام الإمام الحافظ أبو القاسم المعساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، أنا إن صح عنه، لأن بعض العلم يشكك في صحته، فذكر في هذا الكتاب أنه قال اعلم أخي وفقني الله وإياك بمرضاته وجعلنا ممن يخشى ويتقي حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار من تقصيها معلومة، صار شيء معلوم للناس الذين يتكلمون على العلماء، علماء السنة غالبا لا ينتهي، تموت قلوبهم. ولهذا قال الله عز وجل المعساكر وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، الثلب معناه بالمخازي أو الأشياء التي يتنقصهم بها، قال ابتلاه أو بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. ثم ذكر قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي هذا الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله تعالى عز وجل. وهذا ذكره الخطيب الفقيه المتفقه، إسناده فيه ضعف لكن معناه صحيح، الذي يؤذي العلماء فهو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ورثته، فالعالم يبلغ كلام رسول الله للناس، والذي يؤذي رسول الله قد آذى الله تعالى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأن من يؤذي العلماء ويؤذي الأولياء فمعنى ذلك أنه يؤذي الله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، وفي رواية فلا تخلو الله في ذمته. هذا خرجه الإمام مسلم حديث عثمان. وقال من صلى الصبح، لا هذا حديث أبي هريرة، ففيه أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله جل وعلا، فلا يطلب أنكم الله شيئا من ذمته، فأي لا يعترف أحد ذمة الله وحفظ الله، فمن اعترضها فإنه يعاقبه الله جل وعلا. فمعنى الحديث في هذا الباب على أنه من آذى الله أو آذى، أقصد آذى أولياء الله عز وجل، فقد آذى الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي معنى أن هذا قد حفظه الله، فمن أراد أن يعتري هذا الشخص أو يؤذيه فإنه يتعرض لحفظ الله جل وعلا لهذا العبد، أي أن الله عز وجل يدافع عنه، أن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالذي يصلي الصبح فإنه في حفظ الله جل وعلا، فيدافع الله عز وجل عنه ويحفظه، فهذا معنى قوله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وذمة الله عهده، فهذا من صلى الصبح فكيف بالعالم، فكيف قبل ذلك الذي يصلي الصلوات في جماعة ويحافظ على دينه ويحافظ أيضا على الواجبات التي أوجبه الله عز وجل ويبتعد عن المحرمات، وكيف أيضا لمن كان من أهل التقوى وأهل الورع وأهل الزهد، كيف من كان أيضا من أهل العلم فوق هذا كله، فهذا لا شك أن الله عز وجل يكون معه. قد قال بعض العلم في قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، قال يدخل فيها كل من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام وداعيا إلى الله، فهو ربنا جل وعلا يعصمه من الناس. إنا كفيناك المستهزئين، الله عز وجل كفى رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يستهزئون به، وكذلك أيضا من يستهزئ بالعلماء ويزدري العلماء فهو يزدري دين الله. وقد جاء عن البخاري أو عن الشافعي وعن أبي حنيفة، أنا في بعض النسخ موجود لكن هذه النسخة الظاهر ذكره هنا صحيح، وروى الخطيب البغدادي، مرينا على القول، وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وابي حنيفه رضي الله عنهما قال ان لم تكن الفقهاء اولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون، ان لم تكن الفقهاء المراد بهم علماء، قال ان لم تكن الفقهاء العاملون اولياء الله فليس لله ولي، إذا لم يكن هؤلاء أولياء الله فمن هو ولي الله؟ فلا يحسب هؤلاء المتصوفة أن أولياء الله هؤلاء الذين يكونون في المزابل أو يبنى لهم قبل، أو أنهم قد تخلوا عن شرائع الإسلام وتمسكوا كما يقولون بالحقيقة، فالصوفية عندهم علماء أو عندهم أناس أهل الحقائق وأناس أهل الشرع الشرائع، أهل الشرع هؤلاء الذين يعملون بالشرع الصلاة والصيام وكذا، وأهل الحقائق الذين عرفوا حقيقة هذا الدين، فمنهم من يترك هذه الشرائع لا يصلي ولا يصوم وإنما قد يكون مثلا في خلوة، أو قد يكون من المجانين لا يصلي ولا يصوم ولا كذا، فيظنون أن هذا هو ولي الله، أنا يهيم في الصحاري أو يهيم في المزابل كذا مع الجن والشياطين، فيظنون أنه مع الله وهو ليس كذلك، وإنما تلعب به الشياطين، شياطين الإنس والجن. ولهذا الشيخ الإسلام دائما يذكر القصة التي حصلت للجنين لما تعبد وتزهد، فمرة جاءه الشيطان وقال له يا أبو القاسم أو يا جنيد إني قد حللت لك ما حرمته على عبادي، إني قد حللت لك ما حرمته على عبادي. فقال له الجنيد اخسى يا عدو الله، قال له اخسى يا عدو الله، عرف أنه شيطان. فقالوا له كيف عرفت أنه شيطان؟ فقال رحمه الله: الله عز وجل لو أراد أن يحل شيئا لأحد لحله لنبيه، فكيف لا يحل لنبيه ويحله لرجل من أتباعه أو من أمته؟ فعرف هذا الرجل لأنه كان متبع. وأما كثير من المتصوفة يمر عليه هذا الأمر، يظن أنه قد بلغ مبلغا حتى يكلمه الله عز وجل. فهذا سأل ما يقدر في هذا الباب، فما ذكره المؤلف فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.